أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما أفاده السيد الخوئي رضوان الله عليه بمناسبة قول الماتن أعلى الله مقامه الشريف: ولا فرق ولا بين أن يبقى كذلك متيقظا، أي من أجنب في الليل، أو نائما بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل. ما دام هو عازم على ترك الغسل فلا فرق بين بقائه مستيقظا وبين نومه، إذ يصدق أنه متعمد ترك الغسل إلى أن يطلع الفاجر. غاية الأمر أن تعمده في الحالة الثانية من جهة عزمه قبل أن ينام، وما يسمى بالعزم الارتكازي أثناء النوم. هو أثناء النوم مش مكلف، ما في شيء، لكن يكفي في الانتساب هذا المقدار كما لا يخفى. وهذا في المقدمات التوليدية، ولو التوليدية العادية مش التوليدية العقلية الفلسفية بالدقة، كاف في نسبة الفعل إلى صاحبه اختيارا. فيقال لمن نام بانيا على عدم الاغتسال إلى أن يطلع الفجر سواء استيقظ أم لم يستيقظ أنه تعمد البقاء ولو استمر به النوم إلى طلوع الفجر. أفاد السيد الخوئي أنه في المقام توجد ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هي الطائفة التي تدل على عدم البطلان مطلقا، وقد تقدمت هذه الطائفة وكانت تتمثل فعلا بحسب صياغة الدليل عنده في روايتين: الأولى صحيحة أبي سعيد القماط، والثانية صحيحة علي بن رئاب. عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح، قال: لا بأس، يغتسل ويصلي ويصوم مطلقا، تعمد أو ما تعمد. العبرة بوقت الإجناب وليس هذا ظاهر الطائفة. الطائفة الثانية تتمثل في صحيحة محمد بن مسلم، وهي الرواية الأولى من الباب الرابع عشر من أبواب ما يمسك عنه الصائم. محمد بن الحسن، تقدمت الرواية ما بدنا نوقف كثير عن سندها، بإسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم، واضح الصحة. عن أحدهما عليهما السلام في حديث أنه سأله عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام أنه قال: إن استيقظ قبل أن يطلع الفجر. إذن الكلام عن النوم في الليل مش في نهار شهر رمضان. فإن انتظر ماء يسخن أو يستقاه فطلع الفجر فلا يقضي يومها. يعني أول شرط لكي لا يقضي يومه أن يستيقظ. الشرط الثاني أن يكون بصدد الاغتسال، الدنيا باردة ويتضرر من استعمال الماء البارد. يسخن الماء ففاجأه طلوع الفجر، ولو نوي يغتسل قبل طلوع الفجر. أو ذهب للاستحصال على الماء أثناء البحث عن أو أثناء الوصول إليه طلوع الفجر. ما دام هذا الإنسان بصدد الاغتسال لا يقضي، مفهوم الرواية، لأن فيها أداة شرط، وظاهر أنه في مقام التحديد. ليش عم قول في مقام التحديد؟ يعني حتى اللي ما بيقول بمفهوم الشرط دائما يقول إذا استظهر أنه في مقام التحديد. سأله عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام، يعني في الليل، أنه قال إن استيقظ واحد قبل أن يطلع الفجر، فإن انتظر ماء يسخن أو يستقى يؤتى به يعني، فطلع الفجر فلا يقضي يومه. يعني إن لم يستيقظ أو استيقظ ولم ينتظر ماء يسخن أو يستقى، ما اكترث، ما اعتنى، ما بده يغتسل، شو بتصير؟ يقضي. فالذي لا يقضي هو الذي يستيقظ ويكون بصدد الإتيان بالماء. جيد، هذه الطائفة الثانية، نحن عم نبين كلام السيد الخوي. يقول هذه الطائفة مع تلك الطائفة تتعارضان بالتباين، لأن تلك الطائفة تقول بأن الذي يبقى نائم إلى أن يطلع الفجر مطلقا لا يقضي. هذه تقول من يبقى نائما إلى أن يطلع الفجر مطلقا شو؟ يقضي. إذا استيقظ وكان بصدد الاغتسال ولم يلحق غسله، لم يسعه الوقت، هو الذي لا يقضي. مفهومها أنه يقضي إن بقي نائما أو استيقظ ولم يكترث، كلاهما. جيد. يقول السيد الخوي الطائفة الثالثة، الطائفة الثالثة هي الطائفة التي تقيد الطائفة الأولى. ما هي الطائفة الثالثة سيدنا؟ يقول الطائفة الثالثة الحديث الرابع من الباب الخامس عشر، وعنه عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي ناصر عن أبي الحسن عليه السلام. شو يعني وعنه؟ يعني محمد بن الحسن بإسناد عن الحسين بن سعيد. عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن أبي الحسن عليه السلام إما الرضا الكاظم سلام الله عليه، قال سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا، نص على التعمد، قال يتم ذلك اليوم عليه قضاؤه. ونظير هذه الرواية أيضا الحديث الأول من الباب السادس عشر، الكليني أعلى الله مقامه، عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا سندان، عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، مرت معنا مرارا هذه الرواية، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح، قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه. واضح، متعمدا. يقول السيد الخوي هالطائفة الثالثة تقيد الطائفة الأولى أبي سعيد القماط وعلي بن غياب، لأن ظاهرها عدم القضاء مطلقا، تعمد أو لم يتعمد، فهذه خصت بالمتعمد، وبينهما تخالف في الحكم، تلك لا يقضي متعمدا كان أم لا، هذه يقضي وهي أخص موضوعا فتقيدها. يقول السيد الخوي: إذا قيدت الطائفة الأولى بالثالثة صار الذي لا يقضي بمقتضى الطائفة الأولى من هو؟ خصوص غير المتعمد، فتنقلب النسبة بين الطائفة الأولى والطائفة الثالثة، لأن الطائفة الثالثة بين الطائفة الأولى والثانية، لأن الطائفة الثانية واردة في كل من لم يستيقظ أنه يقضي، فتقيدها الطائفة الأولى بعد تقييدها بالطائفة الثالثة بما هي حجة مش بحسب لسانها، وهذا مبني على انقلاب النسبة يا إخوة، بينت قبل أيام وأعيد. هل الميزان في الجمع العرفي لسان الدليل في حد نفسه أم لسانه بما هو حجة؟ إذا لسانه في حد نفسه بظل التباين بين الأولى والثانية، إذا لسانه بما هو حجة الأولى لم تعد حجة في المتعمد، واضح؟ صارت حجة في غير المتعمد، فتقيد الطائفة الثانية التي تقول يقضي مطلقا، يعني في خصوص المتعمد، تقيد الطائفة الثانية بالطائفة الأولى فتنقلب النسبة. طبعا ما أشار السيد الخوي بشكل صريح، لأن هذا بحث مبنائي. شيخ الأنصاري لا يقول بانقلاب النسبة، صاحب الكفاية لا يقول بانقلاب النسبة، كثير من المعاصرين لا يقولون بانقلاب النسبة، بحث مبنائي هذا. شيخ النائيني والسيد الخوي يقولان بانقلاب النسبة، وهو الصحيح في محله يقرر. إنما الكلام أن المقام من مقامات انقلاب النسبة أصلا سيدنا، والله مو من مقامات انقلاب النسبة، هذا اللي بدنا نسأله. ها؟ قد يدعى أن المقام ليس من مقامات انقلاب النسبة، وهو الذي يظهر من السيد الحكيم، لأن السيد الحكيم عندما وصل إلى هذا الفرع لم يذكر هذه الطوائف الثلاثة، قال ظاهر صحيحة الحلبي والبزنطي ذلك ومشي. أقول السؤال المهم اللي بدنا نطرحه على أنفسنا، أنت سيدنا قلت في طائفة أولى تقول يقضي مطلقا، مش هيك؟ لا يقضي مطلقا، ها؟ وطائفة ثانية تقول يقضي مطلقا، وطائفة ثالثة خصت بالمتعمد فقيدت الأولى. نسأل سؤال، الطائفة الثانية ما إلها مقيد هي؟ يعني طائفة رابعة ما إلها مقيد؟ الطائفة الرابعة كيف ما قالت؟ كيف تعرض بالتباين يا شيخ حسين؟ إلنا إن لم يستيقظ ولم ينتظر، أو استيقظ ولم ينتظر ما أن يسخن يقضي مطلقا، سواء متعمد أو مش متعمد. أي؟ طيب إن لم يستيقظ يقضي مطلقا، هذه ما لها مقيدات يا سيدنا الخوي؟ عندنا روايات عديدة تقول بأن النوم الأولى كذا والنوم الثانية كذا، وستأتي قريبا. فمقتضى إطلاق هذه الروايات الأعم من النوم الأولى والثانية والثالثة، هناك طائفة تفرق بين النوم الأولى والنوم الثانية بلا إشكال ولا ريب، وحينئذ قد يدعى في المقام بأن الطائفة الثانية أيضا مقيدة بتلك الطائفة، ويقال في مواجهة هذا الكلام بأن الكلام فعلان يا عزيزنا في من تعمد البقاء، يعني نام من النوم الأولى وهو عازم على عدم الغسل، كلامنا مو في من نام وهو مهمل لجهة الغسل، لا عازم على عدم الغسل. والروايات المفرقة بين النوم والنومتين والثلاث قد يدعى إنها واردة في من فاته الغسل، مو في من هو متعمد ترك الغسل، يعني أخذه النوم فانترك الغسل. راح تشوفوا هذه الروايات إن شاء الله قريبا، مش موردها من تعمد البقاء. الروايات المفرقة بين النوم الأولى والنوم الثانية والثالثة في بعض الروايات هي في من أخذه النوم فطلع الفجر في النوم الثانية أو النوم الثالثة. كلامنا الآن في من تعمد البقاء إلى طلوع الفجر، فمورد هذه الطائفة غير تلك. لكن مورد بحثنا في المسألة هو هذا، أنا بدي أرجع، مورد بحثنا في المسألة هو من تعمد، لكن الطائفة مطلقة، الطائفة مطلقة في أن كل من لم يستيقظ أو استيقظ ولم ينتظر ماء أن يسخن يقضي. فتلك الطائفة تفصل، لا تخط بين مورد بحثنا وبين نفس الطوائف. العبرة بالطوائف وليست بمورد بحثنا. إذن فالطائفة الثانية لها مقيد أيضا، فإذا قيدت الطائفة الثانية فحينئذ يتغير بحث انقلاب النسبة في المقام، لأن الأولى لها مقيد والثانية لها مقيد، فما لا يخفى يكفي هذا المقدار، والنتائج راح تختلف حينئذ. كملوها جيد، لكن لا بأس بما تنبه له السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في المقام. جيد، هذا واضح، ما في كلام بعد أكثر من هيك. طيب، قال: ومن البقاء على الجنابة عمدا الإجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم. أجنب في الدقيقة الأخيرة قبل طلوع الفجر جامع أهله، لا عنده وقت يغتسل ولا عنده وقت يتيمم، هل يعد هذا متعمدا أم لا يعد متعمدا؟ لا إشكال ولا ريب في أنه يعد متعمدا يا أخوان، صحيح. وبعد أن أجنب صار عاجزا، هذا مثل اللي رمى نفسه من شاهق وصار عاجز، ندم هو نازل بالهواء، شو بفيته؟ أدري، بس المقدمات توليدية أو شبه التوليدية، المقصود من التوليدية مش العقلية الفلسفية فقط التي لا يتوسط اختيار بينها وبين النتيجة، تشملها الأدلة بلا إشكال، يصدق أنه تعمد تفطير نفسه في هذا اليوم، إلا إذا كان العبرة بإحداث الجنابة، وقد ثبت بالأدلة أن العبرة مش بس بإحداث الجنابة، العبرة بالبقاء على الجنابة، فيصدق أن هذا متعمد بأن يكون جنب في الساعات الأولى أو في الساعة الأولى من الصيام. ليش؟ لأنه عارف حاله إذا أتى أهله لن يستطيع لا أن يتيمم ولا أن يغتسل، ومع ذلك غلبت عليه شقوته وأقدم. فلا إشكال ولا ريب في أنه لا يحتاج إلى دليل مباشر يرد فيه لكي يصح الانتساب. على القاعدة يصح الانتساب، ألا يصدق أن هذا الإنسان متعمد بأن يكون على الجنابة في اللحظات أو في الدقائق الأولى من صيامه؟ يصدق بلا إشكال، وإن لم يحدث الحدث في داخل حريم الصوم، أحدثه قبيل الصوم، لكنه يعلم أنه لن يستطيع أن يتطهر، والعبرة بالكون على الجنابة كما لا يخفى. بعد أن دلت الأدلة على أن البقاء متعمدا، فمن تعمد المقدمة تعمد فيها بلا إشكال ولا ريب، ويكفي الصدق العرفي وهو صادق بلا إشكال، هذا واضح بدناش نحكي فيه، المهم هذا. وأما لو وسع التيمم خاصة فتيمم صح صومه وإن كان عاصيا في الإجناب. واضح أن الفرض هو نفس الفرض، من أجنب في اللحظات الأخيرة من الليل باقي عنده وقت يتيمم. البحث طارة في الحكم الوضعي وأخرى في الحكم التكليفي. أما في الحكم الوضعي فإن تيممه هل يصحح صومه ما دام هو متعمد أم لا يصحح صومه؟ وأما على مستوى الحكم التكليفي فإذا أفتينا بصحة تيممه وصحة صومه به، هل هو مأثوم لكونه قد ألجأ نفسه إلى الطهارة الترابية والبدل الاضطراري للطهارة المائية أم لا؟ أما لو قلنا بأن التيمم لا يصحح الصوم كما قيل، فهنا واضح أن هذا مفطر متعمد، واضح أنه عاصي، ما في داعي نبحث. الكلام في من صح صومه بطهارة ترابية، هل هو عاصي لأنه تعمد في الحقيقة أن لا يصوم بطهارة مائية؟ يعني هو يدري ما رح يقدر يغتسل ومع ذلك أتى أهله قبل طلوع الفجر بدقيقتين، دقيقة للوقاع ودقيقة للتيمم. جيد، من هنا يترتب البحث الثاني على البحث الأول. أما الكلام في البحث الأول فمن الوضوح بمكان أنه بادئ ذي بدء، لا إشكال في أن هذا الإنسان اضطر بسوء اختياره، مش غافل، هذا منتبه وعارف أنه بعد خمس دقائق طالع الفجر، عارف كل شيء، ومع ذلك تعرضت له أهله أو تعرض لها وكان ما كان فتيمم. لا إشكال ولا ريب أن مقتضى العمومات العامة لبدلية التراب عن الماء أولا وبالذات أن يقال بأن هكذا إنسان صومه يكون صحيح. ليش صومه صحيح؟ لأنه التراب أحد الطهورين، خالق الماء هو خالق التراب، يكفيك 10 سنين. هل عمومات البدلية لغير الواجد للماء إما تكوينا لا يوجد ماء أو لا يستطيع استخدام الماء ولو لضيق الزمن فضلا عن المرض وما ناظره، البرد الشديد مثلا، فمقتضاها أن هذا الإنسان كل ما يتوقف على الطهارة يصح، وهذا إنسان يتوقف صحة صومي على الطهارة، فهو إنسان فعلا متطهر بالطهارة الترابية وهي بدل الطهارة المائية، وبعبارة أوضح الطهارة الترابية في ظرفها هي نفسها الطهارة المائية في ظرفها. غاية الأمر أنه دلت الأدلة والتشريع اعتبار سهل المؤونة، إنه بمجرد وجدان الماء ينتقض، فهي طهارة مراعاة بأن لا يجد الماء وإلا نقض التيمم، مو هيك؟ جيد، هذا أول كلام يقال. في مقابل هذا الكلام يوجد كلام آخر يطرح في المقام، وهو أن يقال إن التحقيق في محله في فقه التيمم، أن التيمم ليس رافعا للحدث بل هو مبيح للعبادة. انتبهوا لهالنكتة. قيل لو كان التيمم رافعا للحدث لا معنى لعوده بوجدان الماء. نفس أنه إذا وجد الماء وجب الغسل، هذا يعني أن الحدث باطل. ومعنى ذلك أن التيمم يبيح الدخول في الصلاة وتصح الصلاة به، لكنه لا يكون مطهرا، أي لا يرفع الحدث لا الأكبر ولا الأصغر. لذا إذا وجد الماء نقض. يعني إذا صليت الظهر مع تيمم وحصل الماء نزل من السماء بعد صلاة الظهر، ما بصح بنفس التيمم تصلي العصر، وبدك تتوضأ وتصلي. هذا يكشف عن أن الحدث غير مرتفع، لأنه لو ارتفع لما عاد. ويعني ذلك أنه بالفعل لم ترتفع الجنابة في التيمم. وإذا لم ترتفع الجنابة بالتيمم يدعى أن ظاهر أدلة الصوم يغتسل يغتسل وهذه، أن الذي يصحح الصوم هو رافع الحدث. نعم في الصلاة قد لا يكون ذلك. ها؟ لا، ما بناء عليه ما بتصح الصوم. مش كل عبادة، بيقول لك كل عبادة بدليلة. بالصلاة دليل دليل، بينما بالصوم الأدلة ما بتساعد. هيك بدهم يدعوا، فبدهم يقولوا لك صوم ساعته جنابك، صوم ساعته جنابك، احتياطا تأدبا رجاء، وروح اقضي بعدين. وهو ما أفتى به جماعة واستشكل به آخرون وعلقوا على العروة، بتلاقوهم إذا رجعتوا. هذا المعنى طويل الذيل يا إخوان. نحن ما فينا الآن نروح نبحث في التيمم، ديروا لي بالكم. لكن أنا اللي بستظهره مبدئيا مبدئيا في فقه التيمم أن ظواهر أدلة التيمم رفع الحدث، لكن رفع مقيد مش رفع مطلق. هذا ما أستظهره، لأن التعبير في الروايات بأنه أحد الطهورين ويكفيك 10 سنين، وخالق الماء هو خالق التراب، وإلى آخره. عموم المنزلة وتنزيل التراب منزلة الماء يدل على أن الاعتبار الشرعي لك بأنك طاهر في ظرف عجزك عن الماء وعدم قدرتك على استخدامه أو على إيجاده، يفي بتمام غرض الواقع ويجعلك طاهرا. غاية الأمر أن الطهارة المائية عن غير مراعاة بشيء، بينما الطهارة الترابية رافعة للحدث مراعاة بشيء. والقول بأنه لا معنى لأن يعود إذا ارتفع، نقول هذا في الحقائق، أما في الاعتباريات ما المانع؟ ما المانع؟ التشريع أمر اعتباري. ها؟ نعم، هذا الكلام يقف في وجهه نقطة أثارها الشيخ الأنصاري وأثارها آخرون من متأخرين المتأخرين. خلاصة هذه القضية التي أثيرها على الله على الشيطان، خلاصة هذه القضية التي أثيرت في كلماتهم سيد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كنا نقول تتمة البحث تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.